بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الوجه الثالث من الوجوه العقلية التي ذكرت لإثبات حجية مطلق الظن. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل نقلا عن أستاذه، والظاهر أنه منسوب للعلامة الطباطبائي صاحب الرياض، وهو يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: لدينا علم إجمالي بثبوت بعض التكاليف الشرعية الفعلية في دائرة المشتبهات، المضمونات والمشكوكات والموهومات. يعني بعبارة أخرى، موارد العلم لدينا قليلة، أما موارد عدم العلم اللي هي الموارد الظن والشك والوهم فمتعددة. ففي هذه الموارد غير العلمية لدينا علم إجمالي بثبوت بعض التكاليف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: مقتضى هذا العلم الإجمالي الاحتياط التام الكامل، فبما أن هذا العلم الإجمالي أطرافه تمام الموارد غير العلمية التي هي موارد الظن والشك والوهم، فلا بد من الاحتياط في جميع هذه الموارد، فيجب الإتيان بكل ما احتمل وجوبه، ويجب ترك كل ما احتمل حرمته، فيجب الاحتياط التام الكامل. المقدمة الثالثة: ولكن هذا الاحتياط التام الكامل غير ممكن أو غير جائز، لأنه سيؤدي إلى اختلال النظام، احتياط في جميع موارد الشك والظن والوهم، بحيث يأتي بالواجب ولو كان موهوما، ويترك الحرام ولو كان موهوما، يعني سواء كان مضمونا أو مشكوكا أو موهوما، هذا سيؤدي إلى اختلال النظام، أو سيؤدي إلى العسر والحرج. المشكلة يؤدي المكلف، يعني إذا احتمل التكليف ولو احتمالا ضعيفا 10% أيضا يجب عليه هذا عسر وحرج. النتيجة، نتيجة هذه المقدمات الثلاث، إذا كان لا يجب عليه الاحتياط التام الكامل، فيجب عليه الاحتياط على الأقل في مورد المظنونات، لأن الاحتياط في الجميع اختلال للنظام وعسر وحرج. فيبقى عندنا إما أن يحتاط في المظنونات فقط ويترك المشكوكات والموهومات، وإما بالعكس، يعني يأخذ بالمشكوكات والموهومات ويترك المظنونات. فماذا يقول العقل؟ العقل يقول لابد أن يأخذ بالمضمونة ويترك المشكوكات والموهومات، وإلا لو أردنا العكس لكان تقديما للمرجوح وهو المشكوك والموهوم على الراجح وهو الظن. النتيجة يجب الاحتياط في دائرة المظنونات، فيتم الاستدلال حجية مطلق الظن. الجواب: رده الشيخ الأنصاري في الرسائل قائلا: ما ذكره العلامة الطباطبائي من المقدمات الثلاث هي بعض مقدمات دليل الانسداد، اللي هو الوجه الرابع الذي سيأتي، لأن دليل الانسداد يعتمد على خمس مقدمات، ثلاث منها هي المقدمات الثلاث التي ذكرها صاحب الرياض. فإن بقينا مع هذه المقدمات الثلاث دون أن نضم إليها المقدمتين الأخريين فهذه المقدمات الثلاث لوحدها ليست منتجة، فالقياس عقيم. أما إذا أردنا أن نضم إليها المقدمتين الأخريين، وهذا صار دليلا انسداد وليس دليلا مستقلا وجديدا، إذن العلامة الطباطبائي ذكر ثلاثة من مقدمات الانسداد، اللي هي المقدمة الأولى والثالثة والرابعة، يعني بعض الرابعة، فبقيت مقدمتان، أحدهما المقدمة الثانية من مقدمات الانسداد، وهي أهم المقدمات، وهي انسداد باب العلم والعلم كما سيأتي. فيا أيها العلامة الطباطبائي، أنت تضم الباقي أو لا تضم الباقي؟ إن لم تضم المقدمتين الأخريين فقياسك غير منتج، وإن ضممتهما فهو ليس دليلا جديدا. قال الثالث: الوجه الثالث من الوجوه العقلية لإثبات حجية مطلق الظن ما عن السيد الطباطبائي صاحب الرياض، من أنه قلنا كم مقدمة عندنا؟ ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، يعني يوجد لدينا علم إجمالي بوجود واجبات ومحرمات في دائرة المشتبهات، اللي هي المشتبهات المضمونات والمشكوكات والموهومات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ومقتضى ذلك العلم الإجمالي وجوب الاحتياط التام. شلون الاحتياط التام؟ بالعصيان بكل ما يحتمل الوجوب، سواء كان احتمالا قويا كالظن او احتمالا مساويا كالشك او احتمالا ضعيفا كالوهم. لذلك هو ذكر اضعف المصادر، ولو كان الوجوب موهوما فيجب الاتيان به، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني ولو كان موهوما. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج واختلال النظام، مقتضى ذلك عدم وجوب ذلك كله. يعني عدم وجوب من؟ عدم وجوب الاتيان بكل ما يحتمل وجوبه ولو كان موهوما، وترك كل ما يحتمل حرمته ولو كان موهوما. يعني الاحتياط التام الكامل. لماذا لا يجب؟ لأنه يؤدي إلى اختلال النظام أو العسر والحرج، لأنه عسر أكيد وحرج شديد. النتيجة، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط من جهة، يجب الاحتياط لأنه يوجد لدينا علم إجمالي، ومن جهة أخرى لدينا قاعدة نفي الحرج، فلا بد أن نحكم بشيء يؤدي إلى عدم تضييع الاحتياط من جهة وعدم الوقوع في الحرج. فنحكم بما؟ فنحكم بالإتيان بالمظنونات فقط دون غيرها. فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وقاعدة انتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات. لماذا؟ لأن الجمع على غير هذا الوجه، يا وجه أن نأخذ بالمظنونات ونترك المشكوكات والموهومات. إذا أردنا الجمع بغير هذه الطريقة، كما لو تركنا بعض المظنونات وأخذنا بالمشكوكات والموهومات، فهذا باطل، لأنه ترجيح للمرجوع على الراجح، لأن الجمع على غير هذا الوجه، وذلك بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا، لأنه تقديم للمرجوح على الراجح. النتيجة، فيجب العمل بالمضمونات، وهذا معناه حجية مطلق الظن. الجواب، ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنه يا هو فإن هذا الوجه الذي ذكره الطباطبائي صاحب الرياض، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد. مقدمات دليل الانسداد ايش قد؟ 5. العلامة الطباطبائي ذكر 3 منها. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ فإن بقينا مع هذه المقدمات 3 فهو منتج أو غير منتج؟ غيره. زين، إذا ضممنا البقية صار زين. ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، اللي هي المقدمتان الأخريان. يعني إذا بقينا مع 3 فهي غير منتجة. ومعه، يعني شنو معه؟ مع سائر المقدمات، يعني المقدمتين الأخريين، لا يكون دليلا آخر مستقلا، بل هو ذاك الدليل. يعني يا دليل الانسداد، وليس وجها جديدا. الوجه الرابع والأخير هو دليل الانتدار، وهذا الدليل يعتمد على خمس مقدمات، إن تمت هذه المقدمات تم الدليل وثبتت حجية مطلق الظن. أما إذا اختل بعضها ولو مقدمة واحدة انهدم دليل الانتداب. ونحن نقتصر هنا على ذكر المقدمات الخمس ونبطل بعضها، وإذا أبطلنا بعضها انهدم دليل الانسداد فلا داعي لذكر التفصيلات الأخرى. فنقول مقدمة قبل الدخول في المقدمات، مقدمة كيف يتحقق الامتثال؟ يتحقق الامتثال بصور، أولا بالعلم التفصيلي، ثانيا عن طريق العلم الإجمالي، ثالثا يتحقق الامتثال عن طريق الظن الخاص، اللي هو شنو الظن الخاص؟ الأمارة الظنية التي قام دليل قطعي على اعتباره. رابعا أن يتحقق الامتثال من باب الظن المطلق. خامسا أن يتحقق الامتثال عن طريق المشكوك، يعني الامتثال الشكي، يعني شككت في شيء ثم أمتثله. سادسا الامتثال الوهمي، يعني أتوهم شيئا احتمال ضعيف وأأتي به. هذا الجد سابعا الامتثال على مقتضى الأصول العملية كالاستصحاب والبراءة وغير ذلك. ثامنا الامتثال التقليدي، يعني أن يرجع من يقول بالانسداد ويقلد من يقول بعدم الانسداد. فكم طريقة للامتثال؟ ثمان طرق، والهدف الأساسي لدليل الانسداد هو إبطال جميع الطرق ما عدا الطريق الرابع، يعني يبطل سبع طرق وينحصر الامتثال لدينا بالطريق الرابع. هذا هو هدف دليل الانسداد. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول دليل الانسداد يعتمد على خمس مقدمات. خلينا نقرأ هذه المقدمات، ما فيها شيء نقرأها ونعلق عليها. الوجه الرابع دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات خمس يستقل العقل مع تحققها جميعا بكفاية الإطاعة الظنية. هاي بكفاية متعلق بقوله يستقل، يستقل العقل مع تحقق المقدمات الخمس بكفاية الإطاعة الظنية. هسه شلون يستقل العقل؟ مو مهم سواء كان على نحو الحكومة، يعني إذا تمت المقدمات الخمس حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية، أو لا بنحو الكشف كما شرحناه سابقا بأنه إذا تمت المقدمات الخمس كشف العقل عن أن الشارع يكتفي بالامتثال الظني، لذلك يقول حكومة كان أو كشفا. هسه لا يهم، على ما تعرف وعرفته سابقا. ولا يكاد يستقل العقل بها، يعني بمن؟ بكفاية الإطاعة الظنية، بدونها، بدون من؟ بدون تحقق المقدمات الخمس أجمع. وهذه المقدمات خمس: أولها أنه يعلم أو يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة، وهذه المقدمة ذكرها العلامة الطباطبائي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه قد انسد علينا باب العلم لأن موارد العلم قليلة ونادرة، والعلمي مرادنا من العلم الأمارات التي قام دليل قطعي على اعتبارها. قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها، يعني من هذه التكاليف المعلومة إجمالا. طبعا ليش قال إلى كثير؟ لأن بعضها القليل يوجد فيه علم أو علمي، فانسد باب العلم والعلمي مو في جميع الموارد وإنما في كثير من الموارد. ثالثها أنه لا يجوز لنا إهمالها. إهمال من؟ إهمال هذه التكاليف التي نعلمها إجمالا. لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا، هذا لا يجوز، من الواضح لا يجوز، لأن هذه التكاليف باقية إلى يوم القيامة فلا بد أن نمتثلها. أنت كم مقدمة ذكرنا؟ ثلاث مقدمة. الأفضل أن نخلي المقدمة الثالثة ثانية والمقدمة الثانية ثالثة. يعني شو نقول؟ المقدمة الأولى لدينا علم إجمالي بثبوت بعض التكاليف، المقدمة الثانية وهذه التكاليف لا يجوز إهمالها فلا بد أن نمتثلها. إذن مقتضى هاتين المقدمتين لا بد أن نمتثل، ولكن نمتثل بأي طريقة؟ قلنا كم طريقة؟ ثمان طرق. فبالمقدمات الباقية نبطل سبعة من الطرق ولا يبقى لدينا إلا طريق واحد. إذن رتب حسب الترتيب الصحيح. المقدمة الأولى أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة. ثانيا أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثاله، إذن لا بد أن نمتثل ولكن كيف؟ المقدمة الثالثة أنه قد انسد علينا باب العلم فبطلت الطريقة الأولى للامتثال، اللي هي شنو الطريقة الأولى؟ العلم. انسد علينا باب العلم فبطلت الطريقة الأولى والعلمي، هيا طريقة هاي الثالثة، يعني بطلت لدينا طريقة الثالثة. إذن في المقدمة الثالثة أبطلنا طريقين، الطريق الأول والطريق الثالث، إيش قد بقى عدد؟ ستة. المقدمة الرابعة أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، يا طريقة بطلة الثانية، وهي الامتثال في موارد العلم الإجمالي عن طريق الاحتياط التام الكامل، لأن الاحتياط التام الكامل قلنا سيؤدي إلى اختلال النظام أو العسر والحرج، فبطلت الطريقة الثانية للامتثال. إذن بطلت الطريقة الأولى والثانية والثالثة لحد الآن، أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، لا يجب لأنه عسر وحرج، بل لا يجوز في الجملة. لا يجوز لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اختلال النظام، فاختلال النظام يؤدي إلى عدم الجواز، بينما العسر والحرج يؤدي
إلى عدم الوجوب. لذلك شو يقول؟ أنه لا يجب علينا الاحتياط بسبب العسر والحرج، بل لا يجوز لأنه يؤدي إلى اختلال النظام في الجملة، يعني على نحو الموجب الجزئي. كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط. الاحتياط يعني أصالة الاحتياط، مو الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، لأن أبطلناه قبل قليل. كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي، اللي هي طريقة للامتثال، الطريقة السابعة الرجوع إلى الأصل العملي، هاي هم باطل. ولا يجوز الرجوع إلى فتوى العالم بحكمها، بحكم هذه التكاليف، هذه يا طريقة، هاي الثامنة. إذا لحد الآن يا طريقة ويا طريقة أبطلناها، أبطلنا الطريقة الأولى والثانية والثالثة والسابعة والثامنة، بقي لدينا ثلاث طرق، أربعة وخمسة وست. خامستها أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا. بعد علمًا أنه كان رأس نقول ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. إذا كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح فيبطل لدينا الامتثال الشكي والامتثال الوهمي، يعني يبطل لدينا الخامس والسادس، فيبقى لدينا فقط وفقط الرابع، وهو الامتثال الظني بنحو الظن المطلق، وهو المطلوب أن نثبت حجية الظن المطلق. نفس هذه الأمور التي ذكرناها راح يستنتجها. في الحقيقة هذا الدليل صار شنو دليل؟ دليل إبطالي، يعني لدينا ثمان طرق أبطلنا سبعة، فينحصر الامتثال بالطريق الرابع. فيقول فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية، لهذه طريق الطريق الرابع للامتثال، الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإن لم يستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بالتكاليف، بعد أن سد باب العلم والعلمي، يعني بعد بطلان الطريقة الأولى والثالثة، لزم إما إهمالها، وهذا لا يجوز بمقتضى المقدمة الثالثة عند المصنف التي جعلناها مقدمة ثانية، وهذا لا يجوز إهمالها لأنها تكاليف موجودة وباقية إلى يوم القيامة، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ليحتياط هذا اللي هو في أطراف العلم الإجمالي، وهو الطريقة الثانية للامتثال، هذه باطلة أيضا تؤدي إلى العسر والحرج أو اختلال النظام. وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، وهي الطريقة السابعة للامتثال مع قطع النظر عن العلم بها، نرجع إلى الأصل العملي، وهذه باطلة أيضا، أو التقليد فيها اللي هي الطريقة الثامنة، هاي باطلة أيضا، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية اللي هي الطريقة الخامسة، أو الوهمية وهي الطريقة السادسة، مع التمكن من الظنية، يعني ترجع للشكية والوهمية مع التمكن من الظن، والفرض بطلان كل واحد منها. أما الشكية والوهمية لأنه ترجيح بالأمر. والرجوع إلى الأصول العملية غير صحيح مع وجود الظن. العلم والعلمي مغلق علينا، فينحصر الأمر بمن؟ بالامتثال الظني. إذا نتيجة دليل الانسداد هي وجوب الإطاعة الظنية، يا ظنية الظن المطلق. هاي مقدمات خمس يعتمد عليها دليل الانسداد. نحن يكفينا أن نبطل بعض المقدمات، فلذلك نكتفي بإبطال المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. أما إبطال المقدمة الأولى اللي شنو المقدمة الأولى؟ لدينا علم إجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة، وهذا العلم الإجمالي لا يمكن فيه الاحتياط التام الكامل. الجواب اللي ذكرناه سابقا إذا تتذكرون، قلنا هذا العلم الإجمالي الكبير في دائرة المضمونات والمشكوكات والموضوعات ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة المضمونات، والعلم الإجمالي في دائرة المضمونات ينحل بعلم أصغر منه، وهو العلم بثبوت التكاليف في الروايات التي وردت إلينا عن طريق الأئمة المعصومين. والاحتياط في دائرة الروايات فقط ممكن أو يستلزم العسر والحرج؟ ممكن، ولا عسر فيه ولا حرج، فنقتصر على الاحتياط في دائرة الروايات الواردة إلينا عن طريق المعصومين سلام الله عليهم. أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية، لدينا علم إجمالي، إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام. التي يا هي التي صفة للأخبار، الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة، فنحتاط بهذا المقدار. ومعه، يعني شنو معه؟ ومع الانحلال بالعلم الصغير لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الرواية اللي هي أطراف العلم الإجمالي الصغير، وهو يا هو الاحتياط في الروايات فقط غير مستلزم للعسر والحرج، فضلا عما يوجب اختلال النظام. إن قلت يوجد لدينا إجماع على عدم وجوب الاحتياط الكامل، الجواب أولا لا يوجد هكذا إجماع، وثانيا لو سلم هكذا إجماع فهو بلحاظ العلم الإجمالي الكبير لا بلحاظ العلم الإجمالي الصغير. لذلك يقول ولا إجماع، ولا إجماع على ماذا؟ على عدم وجوبه، وجوب من؟ الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، لا يوجد هكذا إجماع. ولو سلم الإجماع، والأفضل أن نقراها بالوصلية، يعني الواو هنا شنو؟ وصلية. فماذا نقول؟ ولا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في دائرة الروايات ولو تنازلنا وسلم بالإجماع على عدم وجوب الاحتياط لو لم يكن هناك انحلال. يعني وين؟ في دائرة العلم الإجمالي الكبير.
أعيد لك العبارة، ولا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في الروايات، ما عندنا هكذا إجماع. حتى لو سلمنا، وإن كنا لا نسلم، حتى لو سلمنا بوجود هكذا إجماع، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ العلم الإجمالي الكبير، لكن لا يوجد لدينا إجماع بلحاظ العلم الإجمالي الصغير، فيجب الاحتياط في دائرة الروايات. فأبطلنا المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية اللي هي شنو المقدمة الثانية؟ حسب تسلسل المصنف، انسداد باب العلم هو العلمي، يقول أما انسداد باب العلم فهو واضح، ما عندنا مشكلة فيه. صحيح، أغلب موارد الأحكام لا نجد فيها علما وقطعا، أما انسداد باب العلمي فلا نسلم به. لماذا لا نسلم به؟ لأنه قامت لدينا أدلة على حجية خبر الواحد، وإذا قامت الأدلة على حجية خبر الواحد فباب العلم مفتوح وليس مسدودا. قال وأما المقدمة الثانية، فأما بالنسبة إلى العلم فالمقدمة الثانية صحيحة بالنسبة إلى أمثال زماننا، فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية، أغلب الأحكام لا يوجد علم بها. يعرف الانسداد لباب العلم كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، يجد أن موارد العلم قليلة. وأما بالنسبة إلى العلم فالظاهر أن المقدمة الثانية غير ثابتة. لماذا؟ لما عرفت من نهوض الأدلة أو بعض الأدلة كالسيرة العقلائية وآية النبأ على حجية خبر الواحد، على حجية خبري يوثق بصدقه. طبعا المصنف هناك أثبت حجية خبر الثقة، ولم يثبت حجية خبر يوثق بصدقه، يعني ما يورث الوثوق أو الاطمئنان، لا، أثبت حجية خبر الثقة سواء أورث الوثوق أو لم يورث الوثوق، لكن عبارته هنا لا، يقول حجية خبر يوثق بصدقه، وهو الخبر الذي يوثق بصدقه بحمد الله واف بمعظم الفقه، لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا من الأحكام. فإذا ضممنا ما علم تفصيلا من الأحكام اللي هي موارد قليلة، وضممنا إليها ما قام عليه خبر يوثق بصدقه، فهذا يكفي، لأنه يفي بمعظم أبواب الفقه. وإذا انفتح لدينا باب العلم، هذا معناه بطلان المقدمة الثانية، ونحن أبطلنا المقدمة الأولى. فإذا بطلت المقدمة الأولى وبطلت المقدمة الثانية، انهدم دليل الانسداد، ولا داعي حينئذ إلى إتعاب أنفسنا في إبطال المقدمات الأخرى، ولا داعي أيضا إلى ذكر نتائج وتفاصيل وتفرعات دليل الانسداد، فإن كل ذلك لا توجد فيه ثمرة علمية ولا ثمرة عملية، فلا معنى لاستهلاك وقت الطالب الثمين بأمور لا ثمرة فيها. ولذلك نترك كل ما بقي من دليل الانسداد، وندخل في الدرس القادم إن شاء الله في المقصد السابع، وهو الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في الدرس السابق للقادم، في الدرس القادم.
الموضوع.